بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الركن الثاني، وإلى الآن تكلمنا في الصياغة المعروفة للركن الثاني، وهي الصياغة التي تقول إن الركن الثاني هو الشك في البقاء. اليوم نتحدث عن صياغة أخرى، فنقول أن البعض يرى أنه يفترض أن يصاغ الركن الثاني بالنحو التالي، يصاغ بنحو كون رفع اليد عن الحالة السابقة، هذا الرفع المنهي عنه في لسان روايات الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، كون هذا الرافع يكون نقضا لليقين بالشك، فإذا لم يحرز أن رفع اليد عن الحالة السابقة بنحو يكون نقضا لليقين بالشك، لم يحرز ذلك واحتمل أن رفع اليد عن الحالة السابقة إنما هو نقض لليقين بيقين، حينئذ لا يتوفر الركن الثاني. هذه الصياغة تقول بأنه يفترض أن نصيغ الركن الثاني لا بالصياغة المعروفة، تلك الصياغة التي قلنا أن الركن الثاني هو الشك في البقاء، إنما لا بد أن يصاغ بأنه كون الرفع رفع اليد عن الحالة السابقة المنهي عنه في أدلة الاستصحاب، لا بد أن يكون هذا الرافع لو حصل، لو إن الإنسان أراد أن يرفع اليد عن الحالة السابقة ولا يمتثل للنهي، هذا الرافع يكون نقضا لليقين بالشك. فإذا لم يحرز ذلك، لم يحرز أن رفع اليد عن الحالة السابقة إنما هو نقض لليقين بالشك، بل كان يحتمل أن يكون نقضا لليقين بيقين، فلا يتوفر الركن الثاني، وبالتالي فلا يجري الاستصحاب. وهنا بحثوا قالوا بناء على هذه الصياغة، فإذا بنينا على رأي المحقق العراقي في مسألة العلم الإجمالي، حينئذ فسوف لا يجري الاستصحاب في بعض الموارد. تبهوا لي عوف الكتاب بيها شوية مشكلة العبارة. قالوا إذا قلنا بهذه الصياغة وقلنا بنظرية المحقق العراقي في العلم الإجمالي، فإنه سوف لا يجري الاستصحاب في بعض الموارد لعدم توفر الركن الثاني وفق هذه الصياغة. أنتم تتذكرون أنه توجد ثلاث نظريات في العلم الإجمالي، قد ذكرناها مرارا وفصلنا البحث فيها في العام الماضي عندما درسنا بداية الأصول العملية. قلنا توجد نظرية مشهورة تقول بأن العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك بالأفراد، وتوجد نظرية للشيخ الآخوند أن العلم بالجامع هو علم بالفرد المردد، وتوجد نظرية للمحقق العراقي يقول فيها أن العلم الإجمالي هو علم بالفرد الواقعي. وتتذكرون أننا مثلنا لهذه النظرية بأنه لو جاء شبح من بعيد، واحد كبار فصار نظره ضعيف فرأى شبحا ولا لم يستطع أن يميز أنه زيد أو هو باك، هو رأى الشبح ولم يستطع أن يميز هو أن هذا الشبح القادم زيدون هو زيدون أم هو باكر. حينئذ علمه هو علمه الإجمالي بأنه إما زيد وإما باكر، هذا العلم متعلق بالفرد الواقعي، هو متعلق بزيد إذا كان الشبح هو زيد في الواقع، أو متعلق بباكر إذا كان الشبح هو باكر في الواقع. وقلنا إن المشكلة هنا وين على نظرية المحقق العراقي؟ ليس في المعلوم إنما في العلم، فهو علم باهت في البصر في مثالنا، هو لم يستطع يميز أنه زيد أو هو باكر. تتذكرون هذا؟ جيد. هنا البحث اليوم إذا قلنا بالصياغة الثانية للركن الثاني، أنا دائما أحب أحطكم في خريطة البحث قبل التوضيحات، هذا مهمة جدا، أنه مرات توضح العبارة بس خريطة البحث مو واضح. هنا في هذا البحث اليوم أنه إذا قلنا بالصياغة الثانية للركن الثاني، وهذه الصياغة التي تقول كون رفع اليد عن الحالة السابقة المنهي عنه هو نقض لليقين بالشك، يعني إذا الإنسان أراد أن لا يمتثل للنهي الوارد في لا تنقض اليقين بالشك وأراد أن يرفع اليد عن الحالة السابقة، لا بد أن يكون رفع اليد هذا بنحو نقض، بنحو يكون نقض لليقين بالشك. أما إذا لم يحرز أنه نقض لليقين بالشك واحتمل أنه نقض لليقين بيقين، فلا يتوفر الركن الثاني بناء على هذه الصياغة، وبالتالي لا يجري الاستصحاب. هنا اليوم يقولون إذا بنينا على هذه الصياغة وبنينا على نظرية المحقق العراقي بالعلم الإجمالي، فسوف لا يجري الاستصحاب في بعض الموارد. توضيح. هنا الآن لو كنت أعلم بطهارة هذا الإناء رقم واحد، وأعلم بطهارة الإناء رقم اثنين، وبعد ذلك علمت علما إجماليا بنجاسة أحد هذين الإناءين، فإذا بنينا على الصياغة المشهورة للركن الثاني، ما هي الصياغة المشهورة؟ الشك في البقاء، فيجري الاستصحاب. كيف يجري؟ أأتي إلى الإناء رقم واحد، كنت على يقين بطهارته والآن أشك أنه هو الذي تنجس أم الإناء الثاني، فأستصحب الطهارة وأتي إلى الإناء الثاني فأقول كنت على يقين بطهارته والآن أشك بأنه هو الذي تنجس أم لا، فأستصحب الطهارة. نعم نعم، إذا أجريت الاستصحاب في كلا الطرفين أدى ذلك إلى الوقوع في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، باعتبار أني أعلم بنجاسة أحد هذين الإناءين إجمالا، فحينئذ إجراء الاستصحاب في كلا الطرفين يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية، وإجراء الاستصحاب في هذا الإناء معارض بإجراء الاستصحاب في هذا الإناء، فيتساقط الاستصحابان، وإلا الاستصحاب بنفسه يجري في كل إناء. هذا على النظرية المشهورة. أما إذا بنينا على الصياغة الثانية وبنينا على نظرية المحقق العراقي في العلم الإجمالي، فقيل أنه لا يجري الاستصحاب. كيف لا يجري الاستصحاب؟ قالوا هكذا. ما هي الصياغة الثانية للركن الثاني؟ كون رفع اليد عن الحالة السابقة نقض لليقين بالشك. فهنا في مثالنا إذا بنينا على نظرية المحقق العراقي، ما الذي يحصل؟ لدي يقين بطهارة الإناء رقم واحد، ولدي يقين بطهارة الإناء رقم اثنين، ثم حصل لدي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، وعلى نظرية المحقق العراقي العلم الإجمالي متعلق بأي شيء؟ بالفرد الواقعي. فإذا كان الفرد الواقعي هو الإناء رقم واحد، فصرت على يقين بنجاسته، وإذا كان الإناء الفرد الواقع هو الإناء رقم اثنين، فصرت على يقين بنجاسته، وحينئذ لو أردت رفع اليد عن الحالة السابقة في الإناء رقم واحد، أردت أن أنقض اليقين السابق بطهارة الإناء رقم واحد، فهل هذا النقض نقض لليقين بالشك أم نقض لليقين باليقين؟ يحتمل أنه نقض لليقين باليقين، لا أجزم بأنه نقض لليقين باليقين، لكني لا أجزم بأنه نقض لليقين بالشك، لا أحرز أنه نقض لليقين بالشك. فالإناء الأول إذا كان هو الإناء الواقعي، فإذا المعلوم بالإجمال بنجاسته من هو؟ الإناء رقم واحد. فإذا رفعت اليد عن طهارته السابقة يحتمل أني رفعت، إذا كان هو الإناء الواقعي يحتمل أني رفعت اليد عن الحالة السابقة بيقين لاحق وليس بشك لاحق. فإذا لم أحرز أني رفعت اليد عن الحالة السابقة بشك، وأنا أحتاج أن أحرز أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة بنحو نقض اليقين بشك. وهنا يحتمل أني لم أرفع اليد عن الحالة السابقة بنحو نقض اليقين بشك، بل بنحو نقض اليقين بيقين. إذا بنينا على النظرية الأولى في الصياغة، لا يجري الاستصحاب، لدي يقين بطهارة هذا الإناء، تقول زين، ولدي شك بالبقاء لأنه لا أدري هل هو أم الثاني، فحينئذ أستصحب بقاء الطهارة. لكن إذا بنينا على الصياغة الثانية للركن الثاني، وهي كون رفع اليد عن الحالة السابقة بنحو نقض اليقين بالشك، فلا بد أن أحرز أنه نقض لليقين بالشك. فإذا بنينا على نظرية المحقق العراقي، فرفع اليد عن طهارة الإناء رقم واحد لعله نقض لليقين بيقين. أما إذا بنينا على النظريات الأخرى بالعلم الإجمالي أيضا يجري الاستصحاب، لأننا إذا بنينا على نظرية المشهور، ولو بنينا على الصياغة الثانية للركن الثاني، بنينا على نظرية المشهور بالعلم الإجمالي أن العلم متعلق بالجامع والفرد مشكوك، فهذا الفرد مشكوك فيجري فيه استصحاب الطهارة. وإذا رفعت اليد عن الحالة السابقة التي هي الطهارة يكون من باب نقض اليقين بشك، لأن الفرد بقي مشكوك. وهكذا الحال إذا بنينا على نظرية الفرد المردد، فالفرد المردد أيضا يكون مشكوكا بناء على نظرية الشيخ الآخون. إذن بحثنا أنه إذا صغنا الركن الثاني بالصياغة الثانية، وهي كون رفع اليد عن الحالة السابقة نقض لليقين بالشك، وبنينا على نظرية المحقق العراقي بالعلم الإجمالي، سوف لا نحرز إن رفع اليد عن الحالة السابقة نقض لليقين بالشك، بل لعله نقض لليقين في يقين، فلا يجري الاستصحاب. هكذا قيل. السيد الصدور رحمة الله عليه يجيب عن ذلك، حاصل الجواب أنه حتى لو بنينا على الصياغة الثانية، وحتى لو بنينا على نظرية المحقق العراقي، يجري الاستصحاب. حاصل جوابه هذا، سواء بنينا على نظرية على صياغة الركن الثاني الأولى المعروفة، وبنينا على نظرية المحقق العراقي في العلم الإجمالي، فالاستصحاب يجري. غاية الأمر أن استصحاب الحالة السابقة في الإناء رقم واحد واستصحاب الحالة السابقة في الإناء رقم اثنين يتعارضان فيتساقطان، لكن بنفسه يجري. توضيح ذلك، تفصيل جواب السيد الشهيد، تفصيل الجواب. أولا يقول نحن لم نقبل نظرية المحقق العراقي، وقد رددنا على هذه النظرية فيما سبق، وهذا رد بعد مبنائي. هذا الرد في الغالب توضيح مبنى، وإلا هو لا يصلح ردا باعتبار أنه صاحب المبنى يقول لك هذا مبناي، لكن أنت يفترض أن تفكك المبنى، وقد فككه السيد الشهيد فيما سبق. وثانيا وهذا هو المهم، حتى لو قبلنا بنظرية المحقق العراقي وقلنا بالصياغة الثانية، فرفع اليد عن الحالة السابقة هنا في هذا المورد ليس نقضا لليقين بيقين، بل نحرز أنه نقض لليقين بشك. لماذا؟ لأنه حتى المحقق العراقي، حتى المحقق العراقي لم يدعي ولم ينكر أن العلم الإجمالي وإن تعلق بالفرد الواقعي لكنه علم باهت، علم يجتمع مع الشك. هذا العلم لا يزيل الشك، ويبقى الشك موجود في الفرد، لأنه قال أنه علم باهت، علم يجتمع وينسجم ويلائم مع الشك. فنأتي إلى الفرد هذا، حتى لو قلنا بنظرة المحقق العراقي، نقول كنا على يقين بطهارة هذا الإناء، والآن يوجد شك بنجاسته أم لا يوجد شك؟ يعني يوجد شك بطهارته باعتبار أنه نحتمل أنه هو الذي تنجس واقعا، يوجد شك. حتى لو قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالفرد الواقعي، فلو كان هذا الفرد الواقعي فيصير رفع اليد عن الحالة السابقة من باب رفع من باب نقض اليقين بيقين. لا، حتى لو قلنا بنظرية المحقق العراقي لم يحصل لدي يقين بأن هذا هو النجيس، حتى لو قلنا بنظريته حصل لدي علم يجتمع وينسجم ويتلائم مع الشك. فإذا حتى في الفرد الخاص هذا يوجد لدي شك، يوجد لدي يقين بطهارته سابقا، ويوجد لدي شك لاحق، فشنو؟ فأستصحب الطهارة. غايتها هذا الاستصحاب في هذا الفرد معارض باستصحاب الطهارة في هذا الفرد. استصحاب الطهارة في الفردين يوقعنا في المخالفة القطعية، استصحاب الطهارة في هذا الفرد معارض باستصحاب الطهارة في هذا الفرد، وبالتالي يتساقط الاستصحاب، وإلا بنفسه يجري. فإن قلت صاحب هذه النظرية يدافع عن نظريته وقال وقلت بأنه حينما هنا أرفع اليد عن الحالة السابقة، هذا الرفع المنهي عنه بأدلة الاستصحاب، حينما أرفع اليد عن الحالة السابقة أرفعها هنا، إذا بنينا على نظرة المحقق العراقي، لم أرفع اليد عن الحال، لا أحرز أني رفعت اليد عن الحالة السابقة بسبب الشك، بل بسبب اليقين. صاحب النظرية يدافع عن نظريته فيقول هنا لم أحرز أني رفعت اليد عن الحالة السابقة بسبب الشك، بل لعلي رفعت اليد عن الحالة السابقة بسبب اليقين، لأنه لا تنقض اليقين بالشك، لابد أن تحرز أن رفع اليد عن الحالة السابقة هو من نحو نقض اليقين بسبب الشك. وهنا هل رفعت اليد عن الحالة السابقة بسبب الشك؟ يوجد شك، سلمنا يوجد شك، لكني لم أرفع اليد عن الحالة السابقة بسبب الشك. يوجد شك، سلمت يوجد شك، لكني هل رفعت اليد عن اليقين بالطهارة بسبب الشك؟ لو بسبب اليقين، ويوجد شك نعم، لكني لم أرفع اليد بسبب الشك. والمفروض إن الباء في لا تنقض اليقين بالشك باء للسببية. صحيح يوجد شك لأن العلم علم باهت، لكن أنا لم أرفع اليد عن الحالة السابقة بسبب هذا الشك. واضح؟ قلنا إن الباء هنا في لا تنقض اليقين بالشك ليست سببية، إنما هي ظرفية أو قل موردية، بمعنى لا تنقض اليقين في ظرف الشك في مورد الشك، وليس معنى الرواية لا تنقض اليقين بسبب الشك. ولو كان معنى الرواية لا تنقض اليقين بسبب الشك فالنهي أنه لا تنقض اليقين بسبب الشك لصار أن نقض اليقين بسبب الاستخارة ليس منهيا عنه. يعني إذا فد واحد يريد ينقض اليقين يستخير فيتبين هذا نجس، كأن نقض اليقين بسبب الاستخارة ليس منهيا عنه، لأنه نقض اليقين بسبب الاستخارة ليس بسبب الشك. أكو واحد يلتزم بهذا؟ يوجد من يلتزم بأنه إذا كنت على يقين بطهارة هذا الإناء فاستخرت فتبين أن النتيجة شنو؟ النجاسة، فارفع اليد عن الحالة السابقة فلا تعمل باليقين، لأن الرواية قالت لا تنقض اليقين بالشك يعني بسبب الشك، وتستطيع أن تنقضه بسبب آخر كالقرعة والاستخارة. هكذا يفهم من الرواية؟ لا. إذا كان لا يعني لا يفهم من الرواية ذلك، فحينئذ معنى الرواية شنو؟ لا تنقض اليقين في ظرف الشك في مورد الشك، يعني عندما يحصل الشك، وليس المقصود بسبب الشك حتى تقول هنا في موردنا نعم يوجد شك لكن لم أرفع اليد عن الحالة السابقة بسبب الشك. فالباء في لا تنقض اليقين بالشك ليست سببية، وإنما هي ظرفية موردية بتعبيرنا، يعني في مورد الشك وفي ظرف الشك. خلينا نطبق الموضوع. واضح أظن أنتم الكتاب مو واضح، واضح بهذا الشرح. قال ثم أن هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغة أخرى، فيقال هذا الصياغة الأخرى إن الاستصحاب بأن يكون متقوم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك. يعني شنو؟ شوي انتبهوا لي. هو الاستصحاب شو يقول؟ يقول انقض لو يقول لا تنقض، يعني يريد يقول بأن النقض المنهي عنه لا بد أن يكون يصدق أنه نقض لليقين بالشك. لو أن الإنسان أراد أن ما يعمل بهذه الرواية، ما يعمل بالنهي، وأراد أن ينقض، لابد أن يصدق أنه نقض اليقين بالشك. بعبارة رفع اليد عن الحالة السابقة المنهي عنه لابد أن يصدق أنه نقض اليقين بالشك. إذا لم ينقض اليقين بالشك نقضه بيقين، مشمول للنهي لو ما مشمول؟ ليس مشمولا للنهي. هكذا معنى هذه الصياغة، هكذا يفهم، هكذا يفهم إن لسان الرواية لا تنقض اليقين بالشك معنى أن رفع اليد عن الحالة السابقة الذي نهت عنه الرواية لابد أن يصدق أنه نقض اليقين بالشك. إذا لم يكن نقض اليقين بالشك كان نقض اليقين بيقين، فشنو؟ غير مشمول للنهي. وممكن أن يستفاد ذلك من لسان الرواية لا بأس. ويفرع، لكن السيد الصدر شو يريد يقول؟ يريد يقول كأنه هذه الصياغة لا ثمرة لها حتى لو قلنا بها. الثمرة المتصورة أنه إذا بنينا على رأي المحقق العراقي لا يجري الاستصحاب في بعض الموارد. السيد الصدر يقول حتى لو بنينا على هذه الصياغة وبنينا على رأي المحقق العراقي في العلم الإجمالي يجري الاستصحاب بنفسه لولا التعارض. قال ويفرع على ذلك بأنه متى ما لم يحرز ذلك، يا وذلك متى ما لم يحرز ذلك، يعني شنو ذلك؟ كون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك، لم نحرز أن رفع اليد عن الحالة السابقة كان نقضا لليقين بالشك، واحتمل كونه نقضا لليقين باليقين ولو احتمال، فلا يشمله النهي في عموم دليل الاستصحاب. إذا لا يشمله النهي شنو معناه؟ معنى لا يجب الاستصحاب، يعني إذا لم يتوفر إحراز أن رفع اليد عن الحالة السابقة كان نقضا لليقين بالشك مثل هذه الحالة لا يجري الاستصحاب لعدم توفر الركن الثاني. وقد مثل لذلك بما إذا علم بطهارة عدة أشياء، خلوها في مثالنا طهارة إناءين حتى توضح تفصيلا، يعني طهارة هذا الإناء وطهارة هذا الإناء، ثم علم إجمالا بنجاسة بعضها بنجاسة أحدها مثلا إجمالا، لا ندري هل هو الإناء الأول أو الإناء الثاني، فإن المعلومة طبعا هنا لازم تكتبون، لازم تكتبون لا، فإن بنينا على نظرية المحقق العراقي في العلم الإجمالي، فإن بنينا على نظرية المحقق العراقي في العلم الإجمالي، وهي النظرية شنو بين قوسين؟ إن العلم الإجمالي متعلق بالفرد الواقعي، أي بعد مقدمة محذوفة في العبارة، نرجع للعبارة، فإن المعلومة بالعلم الإجمالي لما كان مرددا بين تلك الأشياء، فكل واحد منها يحتمل أن يكون معلوم النجاسة. ليمت هذا يحتمل أن يكون معلوم النجاسة؟ إذا بنينا وين؟ على نظرية هاي معلومة، على نظرة المحقق. إذا بنينا على نظرة المشهور من أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، كل واحد يحتمل أن يكون معلوم النجاسة؟ لا، مشكوك. وبالتالي يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين باليقين، فلا يجري الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا وين؟ هنا في الإناء الأول والاستصحاب هناك. يعني مو يردون يقولون يجري ويتعارض استصحاب الطهارة في هذا الإناء باستصحاب الطهارة في ذاك، لا، يقول لا يجري أصلا، لا تصل النوبة إلى المعارضة، احنا نسلم بأنه أكو تعارض. ونلاحظ على ذلك أولا أن العلم الإجمالي ليس متعلقا بالواقع، يعني بالفرد الواقعي، هذا الرد مبنائي على نظرية المحقق العراقي. لا، وحتى لو يقول بها غيره ما في مشكلة، يقول أنا أقول، أنا السيد الصدر أقول أكو صياغة ثانية. خب شنو ثمرة الصياغة الثانية؟ أنا أقول، افترضني أنا أبدأ أتعلم منهج، أنا الآخر أقول أكو صياغة ثانية، وهذه الصياغة الثانية لها ثمرة، إذا بنينا على نظرة المحقق العراقي لا يجري الاستصحاب في بعض الموارد حتى لو ما جايب المحقق العراقي، بل بالجامع. إذا كان بالجامع العلم الإجمالي متعلق بالجامع، فصار كل فرد شبيه مشكوك، فلا يحتمل أن يكون أي واحد من تلك الأشياء معلوم النجاسة. وثانيا وهو المهم، هذا المهم، لو سلمنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، يعني شريد يقول السيد لو قلنا بالصياغة الثانية للركن الثاني وسلمنا بنظرية المحقق العراقي، مع ذلك يجري الاستصحاب، فهو يتعلق به. شنو فهو العلم الإجمالي، رجع الضمائر، يتعلق به بمن؟ بالفرد الواقعي، على نحو يلائم مع الشك أيضا فيه، أيضا فيه في من؟ فيه في الفرد الواقعي، يلائم مع الشك في الفرد الواقعي أيضا، لأنه حتى المحقق العراقي اعترف أنه علم يشوبه شك، قال فيه علم باهت، فيه غموض، فيه عنصر وضوح، تعبير سيد الشهيد هذا، وفيه عنصر غموض، مو شي قال جيد. ودليل الاستصحاب مفاده أنه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقاؤها بقاء من؟ بقاء الحالة السابقة. في اي في المورد مشكوكة حتى لو بنينا على الصياغة الثانية. وهذا يشمل محل الكلام حتى لو انطبق العلم الإجمالي بالنجاسة على نفس المورد أيضا، يعني على الإناء الأول الذي أريد استصحاب الطهارة فيه لو انطبق في الواقع. واضح الفكرة؟ لو كان هو الفرد الواقعي للعلم الإجمالي بالنجاسة، لو كان، لكن مع ذلك يوجد شك. يوجد شك لو ما يوجد شك، يوجد عنصر غموض، فحينئذ يتم الاستصحاب. ثم أجاب عن إشكال سيد الصدر، قال: فلو قلت فإن قيل بل لا يشمل، شنو لا يشمل؟ شنو لا يشمل؟ جابوني رجعوا لي. لا يشمل محل الكلام، يعني هذا المثال الذي ضربناه. لماذا؟ لأننا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك بل باليقين. يعني شو يريد يقول المستشكل؟ يقول إحنا الآن في مثل هذا المورد كنا على يقين بطهارة الإناء الأول، ثم علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، وقلنا بأن يحتمل أن يكون الإناء الأول هو الفرد الواقعي للنجاسة. هنا حينما نقضنا اليقين نقضناه بسبب الشك. واضح الفكرة؟ بسبب الشك. لا، لم ننقضه بسبب الشك، بسبب العلم الإجمالي. مو شيء؟ جابوني. جيد، هنا نقول: من قال إننا نشترط أن يكون نقض اليقين بسبب الشك؟ نحن نشترط أن يكون نقض اليقين في ظرف الشك، لا تنقض اليقين في ظرف الشك، لأن هذا الكلام مبني على أن الباء للسببية والباء ليست للسببية. من قال إننا نحتاج أن يكون نقض اليقين بسبب الشك؟ إحنا نكتفي بأن يكون نقض اليقين في ظرف الشك، وأنت وأنا نلتزم أن هنا في هذا المورد أيضا يوجد شك. قال: بل باليقين. يعني شنو باليقين؟ إذا تردون كتبون: بل بسبب العلم الإجمالي. بل باليقين يعني بسبب العلم الإجمالي. بل بسبب العلم الإجمالي. كأن هذا الجواب مبني على ماذا؟ قال: سلمنا يوجد عنصر غموض حينما يتعلق العلم الإجمالي بالفرد الواقعي على نظرية المحقق العراقي، سلمنا، لكن نقضنا لليقين. لو نقضنا اليقين، هل هو بسبب الشك أو بسبب العلم الإجمالي؟ بسبب العلم الإجمالي. فإذا لم يصدق أنه نقض بسبب الشك، فهذا الإشكال مبني على أن الباء للسببية في قول الإمام: لا تنقض اليقين بالشك. نقول: لا، الباء ليست للسببية، الباء معناها لا تنقض اليقين في ظرف الشك. ولو كانت للسببية فحينئذ نقض اليقين بسبب القرعة، بسبب الاستخارة، يكون مشمولا للنهي أم ليس مشمولا للنهي؟ إذا كانت الباء للسببية ليس مشمولا للنهي، يوجد من يلتزم بأنه إذا نقض اليقين بسبب الاستخارة ليس مشمولا للنهي؟ لا يوجد من يلتزم بذلك، بل نقض اليقين بسبب الاستخارة، نقض اليقين بسبب القرعة مشمول للنهي. إذن المقصود بالباء ليست للسببية، يعني بسبب الشك خاصة، إنما لا تنقض اليقين في ظرف الشك. وفي حالة القرعة يوجد ظرف شك، في حالة الاستخارة يوجد ظرف شك، فيكون يكون مشمول للنهي. كان الجواب إن الباء هنا لا يراد به النهي عن النقض بسبب الشك، وإلا إذا شنو إلا؟ إذا كانت الباء، إذا كان النهي عن النقض بسبب الشك للزم إمكان النقض بالقرعة أو الاستخارة. يعني يمكن أن واحد ينقض اليقين بالقرعة أو الاستخارة، إيه؟ يمكن لو ما يمكن، لأنه المنهي عنه شنو؟ النقض بسبب الشك، والنهي بالقرعة، ونقض اليقين بالقرعة، ونقض اليقين بالاستخارة. يصدق أنه بسبب الشك؟ لا، لا يصدق أنه بسبب الشك. تفضلوا. إيه شنو؟ ها؟ إذن هذا شاهد إنه ليس بسبب الشك، في ظرف الشك. كملها. هو قاعد نقول احنا قاعد نقول، احنا ما قاعد نقول يجوز النقد بالقرعة والاستخارة، احنا قاعد نقول لو كان بسبب الشك لجاز النقد بالقرعة والاستخارة، وصير تناقض الرواية، صير بعد ما له معنى هذا الحكي. ما عندنا مشكلة، لا لا، لو كانت الشك قرعة النتيجة لا تنقض اليقين بسبب الشك، تبي لزين، فحينئذ أنا وهاي العبارة النقض بالقرعة والاستخارة شبيه لا مشكلة فيه، واضح. ولكن انقضوا بيقين آخر يصير تناقض، إذا رجل يصير ما له معنى، فلا بد أن يكون هذه لا وانقضوا بيقين آخر، وجواز وعدم جواز النقض بالقرعة والاستخارة يكون كل مفسر أن الباء ليس السببية. قال بل يراد بذلك، شنو بذلك؟ يعني بقوله بالشك، أنه لا نقض في حالة الشك. شنو في حالة؟ يعني في مورد، يعني في ظرف الشك، وهي يا هي وهي حالة الشك محفوظة في المقام. الآن كل طرف من الأطراف فيه شك أم ليس فيه شك؟ يوجد شك وهي محفوظة في المقام. صلوا على محمد وآل محمد.